إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم أو ففي ليلة اليوم العاشر من شهر شوال لعام 36 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألتقيكم في دولة الكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة في درس بعنوان فقه السمع والطاعة. والمراد بالسمع والطاعة أي لحكام المسلمين. ينبغي أن يعلم قبل ابتداء هذا الدرس أن كل أمر ديني المرجع فيه إلى الكتاب والسنة. قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا لا بد في كل أمر أن يرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة، كما قال سبحانه: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذا لا بد من اتباع سبيل المؤمنين. والاستقلال في فهم الكتاب والسنة بدون سبيل المؤمنين خطأ في الدين كله. قال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مفهوم المخالفة: إن لم يؤمنوا كما آمن الصحابة فقد ضلوا. فنسأل الله أن يجعلنا ممن آمن كما آمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا إخواني أن الكلام على مسألة الإمامة والسمع والطاعة مهم للغاية، فإن أول خلاف في الأمة كان بسبب هذه المسألة، السلام وبركاته، وهو خلاف الخوارج. فإن الخوارج بسبب خللهم في هذا الباب تحزبوا على بدع، فصاروا أول حزب ضال في هذه الأمة. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة، وكما في مجموع الفتاوى، وابن رجب في كتاب جامع علوم الحكم، وابن كثير في تفسيره عند أوائل تفسير سورة آل عمران. إذن دراسة هذه المسألة مهم للغاية، لأن أول خلاف قسم الأمة فرقها هو الخلاف في هذه المسألة. ثم مما ينبغي أن يعلم أنه في هذه المسألة وغيرها لا بد أن يرجع إلى فهم السلف الصالح كما تقدم. ومما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن هناك أقوالا أحدثها المتأخرون وأدخلت في الدين، فظن من لا يدري أن هذا هو دين الله. فلذا من الواجب أن تميز الأقوال الدخيلة من غيرها حتى لا يدخل في الدين ما ليس منه، ومن ذلك ما يتعلق بباب السمع والطاعة. إذا تبين هذا وأن المرجع في ذلك إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة، وأنه ينبغي أن يميز القول الدخيل من غيره حتى لا يتبنى الدخيل ويترك القول الأصيل الذي عليه السلف الصالح، ينبغي أن يعلم أن الكلام في فقه السمع والطاعة يرجع إلى أمور. الأمر الأول، السلام عليكم، أن القول بالسمع والطاعة عبادة، لأن الله أمر بها، لأن الله أمر به، أي أمر بالسمع والطاعة، وكذلك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم من حديث عوف بن مالك: ألا من ولي عليه والٍ فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وأخرج الشيخان عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث أسيد في الصحيحين: فاصبروا حتى تلقوني عن حوض. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. وأخرج البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وأخرج الشيخان من حديث عبادة أن الصحابة قالوا: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. وأخرج مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأخرج مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا. فإذا السمع والطاعة عبادة، ولا يلزم من السمع والطاعة العبودية كما يظن بعض هذا الجفاة في باب السمع والطاعة، فيقولون إن القول بالسمع والطاعة عبودية للحكام، فيقال: لو كان كذلك لما أمرت الشريعة به، وهو كالسمع والطاعة للوالدين، فإن السمع والطاعة للوالدين ليس عبودية، وليقال إنه إشراك للوالدين مع الله سبحانه وتعالى. فكما يسمع ويطاع للوالدين في غير معصية الله، كذلك يسمع ويطاع للحاكم في غير معصية الله. إذن السمع والطاعة عبادة، والعبادة قد توافق الهوى وقد تخالف الهوى، وفي كلا الحالين لا بد من مجاهدة النفس في الاستمرار على هذه العبادة، وقد تدعو النفس إلى خلاف ذلك. ونحن مأمورون بألا ننتفت إلى نفوسنا بل إلى طاعة ربنا، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو أن تنصيب حاكم للمسلمين واجب بالإجماع، لا بد أن يوجد على المسلمين حاكم بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع كثير من أهل العلم، حكى الإجماع الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية، وحكى الإجماع النووي وجماعة من أهل العلم، وأيضا حكى الإجماع ابن حزم أنه لا بد أو أنه يجب على المسلمين أن يولوا حاكما عليهم، لأنه إذا لم يولى حاكما على المسلمين فسدت الأمور، كما قال الشاعر الجاهلي الأودي قال: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. وهذا نراه في حياتنا العملية، لو أن إشارة مرورية تعطلت لفسدت أحوال الناس عند هذه الإشارة، فكيف في دولتهم؟ الأمر الثاني، الشريعة أمرت بالسمع والطاعة للحاكم لمصلحة الدين ولينتفع الناس بهذا، فهو مشروع من باب الوسائل. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية، وذكره الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية، وذكر ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية، وغيرهم من أهل العلم. فشرعت الشريعة السمع والطاعة للحاكم من باب الوسائل، وهو صلاح الدين وإقامة الحدود وصلاح الدنيا إلى آخره. الأمر الرابع، طريقة تولي الحكم عند المسلمين بطريقتين: بالاختيار والاضطرار. وطريقة تولي الحكم بالاختيار يكون بأحد أمرين: إما أن يعهد الحاكم السابق إلى الحاكم الذي بعده، وإما أن يختار الحاكم أهل الحل والعقد، وهاتان الطريقتان مجمع عليهما. حكى الإجماع النووي وابن حجر وابو العباس وابو زرعة القرطبي وابو زرعة العراقي والقرطبي، ويدل ذلك ما في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. قال عمر: إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن تركت فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هاتان الطريقتان جاءت بهما الشريعة وأجمع العلماء على ذلك، وهو إما أن يستخلفه الحاكم الذي بعده قبله، أو أن يرشحه أهل الحل والعقد. لكن انتبه الأمر راجع عند الأمر الثاني، وهو أن يختار إلى أهل الحل والعقد لا إلى عامة الناس. والمراد بأهل الحل والعقد كما ذكره النووي والبهوتي وغيره من العلم هم الرؤساء والأمراء والعلماء والوجهاء، يعني الذين هم رئاسة، كرؤساء القبائل، كالأمراء الذين دون الحاكم، كوجهاء. المهم أناس في يدهم، لهم مكانة ولهم قوتهم ولهم وزن عند الناس، هم أهل الحل والعقد. إذا اختاروا هذا الحاكم فإن الناس تبع لهم. ويخطئ من يظن أن هذا راجع إلى عامة الناس فيرشح لعامة الناس وينظر للأكثرية، هذا خطأ وهو مخالف لما جاءت به الشريعة وما ذكره أهل العلم. فالأمر راجع إلى أهل الحل، إلى أهل الحل والعقد، دون عامة الناس. وهذا من الفروق بين الديمقراطية وتولي الحكم بالاختيار في الإسلام، فإن الإسلام يرجع إلى اختيار أهل الحل والعقد، أما الديمقراطية يرجع إلى اختيار عامة الناس فيرجع إلى الكثرة. ففي الديمقراطية يساوى العالم بالجاهل، قد يوجد رجل جاهل لا يعلم شيء من أمور الدنيا والدين، يساوى بأعلم الناس بأمور الدنيا والدين، لأن الأمر راجع إلى الكم لا إلى الكيف. والله ذم الرجوع إلى الكم، قال: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعقلون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى غير ذلك. فهذا من الفروق بين الديمقراطية والطريقة الشرعية. لذلك الديمقراطية طريقة غير شرعية، بخلاف أن يختار أهل الحل والعقد. إذن الطريقة الأولى ما كان بالاختيار، وتقدم أنه إما أن يستخلفه الحاكم الذي قبله أو أن يرشحه أهل الحل والعقد. الطريقة الثانية بالاضطرار، وهي التي يعبر عنها أهل العلم بقولهم بالغلبة، إما بالقوة أو بالكثرة أو بغير ذلك. فمثل هؤلاء يكونون حكاما شرعيين. صحيح الطريقة غير شرعية، لكن لما ثبت له الحكم صار حاكما يسمع ويطاع له في غير معصية الله. لما ثبت له الحكم صار حاكما تماما كالحاكم الذي بويع بالاختيار. ويدل لهذا أدلة. الدليل الأول عموم الأدلة، أمرت بالسمع والطاعة وقد تقدم ذكر بعضها، ولم تفرق بين من أخذه بالغلبة أو بالاختيار. الدليل الثاني هدي الصحابة رضي الله عنهم، فإن عبد الله بن عمر كما في البخاري بايع عبد الملك بن مروان مع أنه أخذ الحكم بالغلبة. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كما عند ابن سعد أنه كان يصلي خلف من غلب ويدفع إليه الزكاة، يعني يجعله حاكما. فإذا من ثبت له الحكم بالغلبة فإنه حاكم بدلالة فهم الصحابة رضي الله عنهم. الدليل الثالث الإجماع، فإن عقيدة أهل السنة نصت على أن من تولى الحكم بالغلبة فيجب السمع والطاعة له بإجماع أهل السنة. حكى الإجماع الإمام أحمد في أصول السنة، وحكى الإجماع الإمام علي المديني في عقيدة التي رواها اللالكائي، وحكى الإجماع الرازيان في عقيدتهم المعروفة، وحكى الإجماع ابن أبي الزيد في مقدمته، وحكى الإجماع المزني في عقيدة المعروفة، وحكى الإجماع حرب الكرماني في عقيدة المعروفة، وحكى الإجماع ابن بطال، وأيضا نقل ابن حجر وأقره، وحكى الإجماع جمع كبير من أهل العلم أن من ثبت له الحكم بالغلبة فإنه حاكم كالذي اختير ابتداء بطريقة شرعية. إذا ثبت أن المسألة فيها نصوص وإجماع لا يلتفت لمن خالف كائنا من كان. قال الإمام الشافعي فيما نقله ابن القيم في كتابه إعلام موقعين: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لا يلتفت إلى أحد بعد هذا، بما أن المسألة قد ثبتت بالإجماع. وللأسف يوجد في من الناس من يناطح عقيدة تولي الحاكم بالغلبة لأنهم غلاة في باب الحرية، وإثبات الحكم بالغلبة هو من أشد ما يكون عليهم، لكن هذه عقيدة دلت على الأدلة التي تقدم ذكرها، وهو من أقوى الأدلة في الرد على دعاة الحرية في باب الولاية. الأمر الخامس: الشريعة بيّنت بوضوح أنه لا يجوز الخروج على الحاكم بما أنه مسلم، أما الكافر فلا ولاية له بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بل قال ابن حجر: أجمع العلماء على أنه يجب عزل الحاكم الكافر، أي عند ماذا؟ عند القدرة، أما إذا لم توجد القدرة لا يجب. فالحاكم الكافر لا يجوز أن نعتقد في أعناقنا بيعة له لأنه كافر، وإنما البيعة تكون للحاكم المسلم دون الكافر. وهذه عقيدة كما تقدم ذكره، وعلى هذا إجماع أهل العلم. إذن الحاكم بما أنه مسلم يجب علينا السمع والطاعة له في غير معصية الله، ولا يجوز الخروج عليه. ما الدليل على عدم جواز الخروج عليه؟ أتذكرون قبل قليل ذكرت لكم الأدلة في السمع والطاعة؟ كل دليل في السمع والطاعة للحاكم فهو دليل على عدم جواز الخروج عليه، وكل دليل في وجوب الصبر على جوره وقد تقدم ذكر بعضها فهو دليل على عدم جواز الخروج عليه. وتأمل هذا الحديث، حديث عبادة لما قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يقول أصوليون: الاستثناء معيار العموم. ما معنى الاستثناء معيار العموم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي عنده كفر بواح هذا لا يسمع له، استثنى، قال اسمعوا للجميع إلا الذي عنده كفر بواح. إذن أفاد هذا الاستثناء أن كل أحد يسمع له مهما بلغ في الفسق والمعصية. وتقدم في الأحاديث ذكر حكام عندهم ذنوب: إنكم استبقون بعد أثرة، ألا من ولي عليه والد رأى يأتي شيء من معصية الله إلى آخره، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة له. وقد أجمع العلماء على أنه يحرم الخروج على الحاكم حتى ولو كان فاسقا، وحكى الإجماع النووي وغيره من أئمة السنة على ما تقدم نقله عن أحمد وغيره. إذن الخروج على الحاكم مسألة إجماعية، حرمة الخروج على الحاكم مسألة إجماعية لا ينبغي نشكك فيها، لأنها واضحة من حيث النصوص الشرعية، وواضحة من حيث كلمات أهل العلم في كتب الاعتقاد. قد يعترض على هذا بعض من لا يدري أو بعض من هو من أصحاب الأهواء بما يلي. الأمر الأول: يقول حصل أن بعض الصحابة خرجوا، فيقول خرج عبد الله بن الزبير وخرج الحسين رضي الله عنه، ويقول بعضهم أيضا وخرج التابعون في فتنة بالأشعث. وأنا بدي أن تفهموا ما سأذكره لكم. ينبغي أن يعلم أن عبد الله بن الزبير لم يخرج ولا الحسين رضي الله عنه أيضا لم يخرج. ويتضح هذا بما يدي. أولا عبد الله بن الزبير كان الحكم لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه خال المؤمنين وأفضل ملوك الإسلام، وعهد معاوية بالحكم لابنه يزيد، ويزيد عهده لابنه معاوية، ومعاوية ابن يزيد كان صالحا وتولى الحكم 40 يوما فمات. الآن انتهى الحكم، في هذه الفترة طلب الحكم من هو؟ عبد الله بن الزبير، راسل الأمصار يدعو الناس إلى بيعته. هل خرج عبد الله بن الزبير على أحد الآن؟ لم يخرج على أحد، ما خرج على أحد. متى طلب الحكم؟ لما مات من؟ يزيد. أما معاوية بن لم يستقر له الأمر، يعني جلس 40 يوما. فإذا ابن الزبير لم يخرج، ومن قال إن ابن الزبير قد خرج فقد أخطأ. واضح وهو أصح قولي أهل العلم أن ابن الزبير لم يخرج. إذا هذا بالنسبة لابن الزبير، أما بالنسبة للحسين رضي الله عنه فهو أيضا لم يخرج، ولا يصح أن يستدل بفعله أنه خرج. ويوضح ذلك ما يلي، أن الحسين لما تولى الحكم يزيد ابن معاوية بأن عهد إليه أبوه معاوية واستقر الحكم ليزيد، أتى أهل الكوفة ودعوا الحسين أن يخرج معهم ضد يزيد وأنهم سينصروا إلى آخره. فأتى الحسين رضي الله عنه وأرضاه وأراد أن يقاتل يزيد. فالحسين لما جاء وكان يظن أن عنده قوة، فلما جاء وتبين ليس عنده قوة وأن أهل الكوفة خانوه وغدروا به، طلب منهم من جيش معاوية، قال أخيركم بأحد ثلاث، إما أن ترجعوني إما أن تتركونني وأرجع إلى المدينة، أو أذهب إلى الحدود وأقاتل الكفار الحدود الثغور، أو أذهب وبايع يزيد. ومع ذلك قتل. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة، وابن كثير في كتاب البداية والنهاية. إذن الحسين قتل مظلوما، لأنه قتل وهو لا يريد القتال، بل يريد أن يذهب ويبايع يزيد. ويقول ابن تيمية إن يزيد ابن معاوية لم يعلم بقتل الحسين ولم يقره، لكن جيش قتل الجيش الذي ذهب لقتال الحسين قتل الحسين. فإذا هل الحسين الآن خرج أو أراد أن يبايع؟ أراد أن يبايع، فكيف يستدل بخروجه؟ قد يقال في أول الأمر، هو في أول الأمر أنكر عليه الصحابة، أنكر عليه أبو سعيد، وأنكر عليه جمع من الصحابة رضي الله عنه، ابن عباس، جمع من الصحابة. ومع ذلك العبرة بنهاية الأمر، هو تبين له حاله وأراد أن يذهب أن يبايع. إذا لا يستدل بقول الرجل، الرجل إذا تابع القول لا ينسب له القول الذي لم لا ينسب له القول الذي قد تاب منه. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في كتاب منهاج السنة. إذا الصحابة لم يحصل منهم خروج. قد يقول قائل قد حصل قتال بين عبد الله بن الزبير ومروان بن حكم ثم عبد الملك ومروان. ينبغي أن تعلموا صورة الأمر. صورة الأمر أن عبد الله بن الزبير لما مات معاوية ابن يزيد ابن معاوية كتب الأمصار يطالب الناس بأي شيء؟ ببيعته. استجاب الناس، أكثر الناس استجابوا، وممن لم يستجب أهل الأردن، والأردن هي فلسطين ومن حولها، لأن فيها حكم بني أمية. بل إنه يقال إن مروان بن حكم كان في طريق يريد أن يذهب يبايع عبد الله بن الزبير، فقال له قائل كيف تبايعه لو رجعت وجمعت أهل واسترجعت ملككم يا بني أمية؟ فرجع واسترجع ملكه وبدأ من الأردن ويراد الآن الذي نسميه فلسطين، فلسطين وما حولها. فقام مروان بن حكم وقام الناس معه من بلاد الأردن، ثم اتجه لقتال من؟ عبد الله بن الزبير. ثم بدأ مروان فمات، فتولى الحكم بعد من ابنه عبد الله، ابنه عبد الملك مروان، وعبد من وراء مروان صارت له قوة، وبدأ يقاتل إلى أن قتل عبد الله بن الزبير بأن كان أمير جيشه الحجاج ابن يوسف. المقصود أنا أريد أن تنتبه لهذه النقطة، هل عبد الله بن الزبير خرج على مروان بن الحكم؟ هل خرج عليه؟ لم يخرج. هل مروان بن الحكم خرج على عبد الله بن الزبير؟ لم يخرج. هذه دولة وهذه إيش؟ دولة، يعني من باب التقريب. فإذا لم يحصل خروج، لم يحصل شيء من الخروج من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما حصل خروج عند بعض التابعين فتنة بالأشعث. وهؤلاء الذين خرجوا قد أنكر عليهم جماعة من التابعين كالحسن البصري مطرف بالشقير، قد اشتهر هؤلاء بالإنكار عليهم وبيان أن طريقتهم خطأ، لكن أصروا على ماذا؟ على الخروج. فإذا التابعون مختلفون على قولين، نرجح بين الرجوع إلى القول الذي عليه منهم الصحابة وهو عدم جواز الخروج. ثم يقول شيخ الإسلام: فلما تبين خطأ من خرج في فتنة الأشعث رجع التابعون، واستقر قول أهل السنة على عدم جواز الخروج على السلطان. إذا المسألة في إجماع الصحابة، وحصل خلاف بعض التابعين ثم انعقد الإجماع بعد ذلك. نص على انعقاد الإجماع بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بكتابه منهاج السنة، والنووي في شرحه على مسلم، وأبو بكر بن مجاهد نقله النووي عنه في شرحه على مسلم، وابن حجر في ترجمة الحسن الصالح من كتابة تهذيب التهذيب. نص هؤلاء الأربعة على أن الإجماع استقر بعد ذلك. إذا صار الخروج على الحاكم محرما بالإجماع. يأتي دعاة الباطل اليوم ودعاة التكفير والمظاهرات والخروج ويستدلون بخطأ بعض التابعين، هل يستدل بالخطأ؟ وهل يترك الإجماع والأدلة الصريحة إلى أخطاء بعض العلماء؟ هذا لا يجوز. لا يفعل هذا إلا من في قلبه زيغ وهوى، عفاني الله وإياكم. إذن الخروج على الحاكم لا يجوز، وعلى هذا إجماع الصحابة، ومن أخطأ من التابعين فقد انعقد الإجماع بعد ذلك على عدم جواز الخروج على الحاكم كما تقدم بيان هذا، وأظنه واضحا إن شاء الله تعالى. مما يفرع على مسألة حرمة الخروج على الحاكم مسألة، وهي عزل الحاكم. فرق بعض العلماء المتأخرين بين الخروج على الحاكم وعزل الحاكم، قالوا إن عزل الحاكم محرم، المعذرة، قالوا إن عزل الحاكم جائز، أما الخروج فإنه محرم. قالوا كما أن أهل الحل والعقد هم الذين بايعون الحاكم، كذلك يجوز لهم أن يعزلوه إذا ثبت فساده. وهذا القول والله أعلم قول حادث اشتهر به أبو يعلى الحنبلي وناس من المتأخرين، وقد حكى النووي الإجماع على عدم جواز عزل الحاكم لفسقه، فهي مسألة حادثة والله أعلم. وبها قال أبو يعلى الحنبلي وبعض الشافعية كما ذكر النووي، لكنهم محجوجون بالإجماع السابق. ثم إن الأدلة في السمع والطاعة الحاكم والصبر على جوره يدل على عدم جواز عزله. ثم كلمات السلف العامة كالأحمد وغير الذي تقدم ذكر بعضه يدل على عدم جواز عزل الحاكم، فلذلك حتى لو اجتمع أهل العقد فليس لهم أن يعزلوا الحاكم. هذا الظاهر والله أعلم، وهي مسألة إجماعية ذكر هذا النووي رحمه الله تعالى. إذا تبين هذا فأنتقل إلى الأمر السادس، وهو أن النار العظيمة من مستصغر الشرر، والكلمة وهي تناقل أخطاء الحكام أو الكلام بها في المجالس هي أول خطوة للخروج. خرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عكيم قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له: أو كنت تعين على دم عثمان؟ قال: إني لا أعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. وهذا حق، فإن ذكر معايب السلطان من الإعانة على الخروج، من الإعانة على الخروج عليه والإعانة على دمه. لذا دلت الأدلة بوضوح على أن أنه لا يجوز أن تذكر أخطاء الحكام في غيبتهم، وإنما الذي عنده خطأ الحاكم فليقابله وليحدثه بهذا الخطأ. يوضح ذلك أخرج مسلم حديث أبي رقية تيمي أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين المراد هنا الحكام، كان بين ذلك المروزي وغيره، فهم أئمة المسلمون. يقول الشيخ السعد رحمه تعالى، وأوضح من كلام شيخنا ابن عثيمين، فرق غاية بين عامة المسلمين والحكام، فدل على أن الحكام نصيحة تختلف عن عامة المسلمين. وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كما في حديث عياض بن غنم عند أحمد وغيره: من كان عنده نصيحة لذي السلطان فليأخذه بيده وليقلب به، فإن استجاب منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. وكما قال أسامة في الصحيحين: إني لا أكلمه فيما بيني وبينك، ولا أريد أن أفتتح باب فترة أكون أول من افتتحها. وكما قال ابن عباس فيما خرج سعيد منصور بسان الصحيح، قال: إن كان ولا بد ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك، أي لا تتكلم بأقطائه من ورائه. فإذا الحاكم بالذات لا ينصح علانية من ورائه، وإنما أمامه. فإذا نصحتهم من أمامه ولم يستجب وقتلك، فأنت خير الشهداء. لكن الذي يقع عن بعض الناس الآن، أخطاء الحكام يشيعون بها، وأخطاء وناس من أحزابهم يسترونها، وإذا دخلوا على الحكام أثنوا عليهم، وإذا خرجوا تكلموا فيهم. قال ابن عمر كما في البخاري: كنا نعد هذا النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعتقد شيء، قله للحاكم، أما تتكلم من ورائه ذما وأمامه مدحا فهذا هو عين النفاق. قال: كنا نعد هذا النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واقع كثير ما تراهم يناطحون الحكام، وكثير منهم دافعه دنيوي، إذا أعطي من الدنيا سكت، إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أسأل الله أن يعافينا وإياكم، والرحمن الرحيم. الأمر السابع: إن طاعة الحكام ليست من باب المقايضة، بل هي عبادة. كيف مقايضة؟ يعني إذا عدل نعدل، إذا أدى الحقوق الذي عليه نؤدي الحقوق الذي علينا، هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: ثلاثة لا يكلم الله ولا يزكي من آخره. قال رجل: إن أعطاه إمام وفى، وإن لم يعطيه لم يوفي. هذا محرم. السمع والطاعة ليست من باب المقايضة، إذا أعطاك أو قام بالحقوق بعد ذلك تسمع وتطيع له، وإلا لا سمع ولا طاعة له. يقال: كلا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على جوره كما تقدم، ولو حرمك حقوقك. فإذا لا يقال إنها من باب المقايضة كما ترى كثيرين يقول: يا أخي ضيع حقوقنا فنريد حقوقنا. يقال: أنت مأمور بالسمع والطاعة، وفي الضراء تظهر العبادة أكثر منها في السراء. إذا أعطاك وسمعت وأطعت هذا طبيعي، لكن إذا حرمك وسمعت وأطعت هذا أقوى عبادة. إذا قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. والكلام على مسألة السمع والطاعة تطول، وفيها شبهات كثيرة، وقد كتبت رسالة كتابا لعله يطبع إن شاء الله قريبا، الإمام عند أهل السنة وكشبهات بعض مخالفيهم، أو الإمام العظمى عند أهل السنة وكشبهات بعض مخالفيهم. يعني ذكرت في الكتاب مقدمة عن الإمامة، ثم ذكرت تقريبا 70 شبهة وجوابها، ثم رددت على كتاب الإمامة العظمى للدميجي وهو على منهج السروريين، ثم على كتاب الحاكم عبيسان اسمها الحرية والطوفان، أو قبل هذا على مقالين لعبد عبد العزيز عبد اللطيف، ثم كتاب الحرية والطوفان، ثم شرعت وأظن ذكرت 20 استدراكا على كتاب زمان عودة أسئلة الثورة، ثم رأيت العودة في أكثر كلام معتمد على كلام حاكم عبيسان، وقد رد الشيخ فهد الفيد ردا طيبا على كتاب سمان عودة، فرأيت أن الأمر قد كفي. وهؤلاء المناطحون في باب السمع الطاعة الذين هم في الساحة ممن ينتسبون للتدين والعلم، منهم من يسك مسك السروريين فيناطح بزعم الأدلة والغيرة على الشريعة، ومنهم من يسك مسك الليبراليين ويشابه الليبراليين كما هي طريقة حاكم عبيسان، عند غلو في الحرية ومقتضى الحرية ألا يسمع ويطاع للحاكم حتى لو عصى الله إلى آخر الكلام. وفي كتابي كثير من التناقضات وقد أبنت هذا، ولعله يطبع قريبا إن شاء الله تعالى. وإذا في شيء سؤال أو شيء تفضلوا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يمن علي وعليكم من نافع من الصالح، وأن يحيينا جميعا التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وجزاكم الله خيرا. تفضل. يقال هو حاكم في أرضه على من تحته، لكن ليس حاكم على المسلمين. والمسلمون إذا وجد حاكم مفسد واستطاعوا قتله، يعني دولة أخرى مسلمة، فإنهم يقتلونه لإفساده. نعم. والبغدادي ليس فقط على من تحته، بل آذن المسلمين في كل العالم، وأخرج بيان يجب على المسلمين أجمعين يهاجروا إلي، أن يهاجروا إلى دولتنا وأن يبايعوا إلى آخره. نعم. مات ميت جاهل، أي على طريقة أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يأنفون أن يكون عليهم حاكم، فقريش ما عليهم حاكم، يأنفون هذا الأمر، فيقول يموت ميتة جاهل أي على طريقة كفار قريش، لا حاكم له، لأنه يكون كافرا. ذكر هذا ابن حجر رحمه الله شرح البخاري. نعم. تفضل.
في بعض الدول مثلا يعني عندنا في اخواننا في العراق يحكموا بالان يعني نظام رافضي، يعني ممكن يقولوا مثلا الحاكم هذا كافر، يعني لاسباب
معروف عقديه، يعني
طيب عقديه واضحه معروفه بالنسبه لنا يعني.
جيد.
فكيف التعامل معه؟
يعني هذا الحاكم الرافضي اعتبره مثل حاكم فرنسا بالنسبه للفرنسيين، ماذا يعملون؟ يسمعون السمع والطاعة له للمصلحة، ولا يعتقدون في علاقة بيع له، لكن المصلحة إلى أن الله يفرج، حتى كما قال عبد الله مسعود اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاج الشكر الله، يعني إيش يفعلون؟ نعم. منو؟ أيوة. لا، ما سأل جميع الناس. اللي في البخاري لما أن عثمان بن عوف أراد أن يرجح بين عثمان وعلي، ما وجد مرجحا، فسأل أهل المدينة يعني أناس والأجناد الذين كانوا بها، ما سأل جميع المسلمين. لذلك دعاة الديمقراطية يستدلون بقصة عثمان بن عوف قد ما فيها دلالة. أولا عثمان عمر جعلها في ستة، وما قال يسأل المسلمين أجمعين، هذا ينافي الديمقراطية. اثنين، عبد الحميد عوف أراد أن يرشح من الستة ومن جميع المسلمين، هذه لا في الديمقراطية. ثلاثة، متى اضطر إلى هذا؟ لما استطاع أن يرشح بينهم فقط لأهل المدينة، ما قال لجميع المسلمين، لأن أهل البرلمان يقول جميع المحكومين يعني. نعم نعم نعم. تفضل.
رجع على الكلام، بعض الناس يقولون بس يعني كم كفار أوروبيين ما يدخلون يقول يقتلون أهل السنة، لكن
هذول
يعني
الحاكم اللي في العراق وجدة، هذول يتعمدون بقتل أهل السنة والدخول إلى الكوفة ومساجدهم وكذا، فإحنا لازم نقاتل وندافع عن نفسنا يعني. ما أنت عندك قدرة؟ ما عندك قدرة. يعني في مكة ما كان
الكفار
يقتلون الصحابة؟ قاتل أو صبروا؟ اصبر، لست خيرا من النبي سلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وصبروا على كفار واضحين لا مرية فيهم، وصبروا وشكر الله. الضعف له حكمه والقوة لا إيش حكمها. نعم. نعم.
يجب عليهم
الهجرة. الأصل كل من في بلاد كفر يجب عليه الهجرة، هذا الأصل. يعني يجب عليه الهجرة متى؟ بشرط آخر إذا لم يستطع إقامة دينه. ما معنى إقامة الدين؟ يظهر الدين. إذا ما استطع إظهار الدين يجب عليه الهجرة. نعم. قال الله عز وجل إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. المذمومون من هم؟ المستضعفون. مفهوم مخالف غير مستضعف ليس مذموما. وحكى العيني وابن كثير والشيخ أحمد حسن الإجماع على أن من استطاع إظهار دين لا يجب عليه هجرة. سم أي عالم ترى حكى الإجماع أبد صدقني أي عالم يعني هذا الإمام أحمد علي المديني المزني الرازيان ابن بطال حرب الكرماني ابن حجر النووي يعني قل ما شئت. نعم. لا أحمد حمد خزاعي لماذا قتل؟ أه؟ لا أحمد نصر خزاعي قتل لأنه يقول بخلق القرآن معذر لأنه لا يقول بأن القرآن مخلوق وصدع بهذا فقتله ما خرج. أما قصة التي رواها خطيب بغداد بإسناد ضعيف إن أراد أن يخرج مع الناس إسناده ضعيف ولا تصح مقطع إسنادها. وإلا أحمد بن نصر الخزاعي قتل لأنه يقول إن القرآن كلام الله غيره والواثق كان يقول بأنه مخلوق فقتل هذا شيء. لذلك أحمد قال رحمه الله قد جاد بنفسي في سبيل الله. نعم نعم. إيه التوفيق بينها يعني أن أولى الخلوة به وأحسن لأنها أدعى الاستجابة حتى عامة الناس وضرع الحكام. نعم. أولا ما يقال هجرة انتقام بلاد الإسلام بلاد كفر لو عذب لا يقال هجرة سافر هرب المهم لا يسمى إيش هجرة. ثاني إيش تقول؟
جنسية
إذا أعطي جنسية ولا أنا ما أعرف التفاصيل الجنسية لكن هل في وصول جنسية ارتكاب محرم؟ ما أدري إذا ما في محرم
بس يزداد
لا أنا أتكلم هل في الجنسية شيء محرم ما أدري والله يحتاج إلى معرفة واقع الأمر يعني. نعم سم نعم سؤالين أو سؤالان
سؤال.
ها طيب
الأول الشيخ بعضهم يستدل يقول ما في عنق بيع للكفار يستدل بأن الفشار رضي الله عنه ما بايع يزيد
من هو؟
أن الفشار رضي الله عنه ما بايع يزيد
طبعا هذا ما في دلالة ليش؟ لأن أراد أن يبايعه ورجع هو أراد أن يبايعه لما قبل أن يقتل خيرهم بين ثلاث والعبرة بقول العالم الأخير أو الذي رجع عنه أو الذي كان يتبنى قبل. طيب هذا واحد. الثاني طيب تذكر ما في إشكال إن شاء الله. لا مو باستحلال يعني هم لا يلزم. لو سألت أنت أي أفضل هي ولا حكم الله يقول حكم الله لكن الناس فسدوا ولأجل فساد الناس مع أو ضغط الكفار علينا ما عاد يصلح إلا الديمقراطية لا لأنها أفضل من الإسلام وإنما لأجل واقع يعني أضربك مثال أنا التأمين محرم لكن يقول لك والله الآن بسبب تلاعب المدري إيش وشركة نحتاج التأمين هل معناه التأمين أفضل من شرع الله عند القائل؟ عرفت لما يحيط بها المعاني لا التفضيل هنا مفضلة لا لذات الحكم وإنما ساب أي شيء خارجي إيه بس مو كل تفضيل أنا قلت لك الآن يقول لك التأمين محرم ولا يجوز وأفضل منه الطريقة الشرعية أن كل يعاج إذا كان عنده مال لكن والله لتلاعب المستشفيات والأطباء والغلاء وما أدري إيش قلة دخل الناس المهم بي فالتأمين أفضل من شرع الله ولا للحالة الواقع الموجودة الآن الواقع لا يلزم التفضيل المطلق. أنا معني لا أقر التأمين لكن أريد أن تفهم من باب المثال. نعم. وأيضا أحيانا لغة ينبغي أن نعرف لغة اللغة عند القانونيين وأمثال. قد يقول ويجوز ويحرم. أنا رأيت أحدهم يقول حاكم الدول الفلانية كافر. قال قلت لماذا؟ قال ارجع إلى قوانينهم ويجوز فعلك. يجوز يعني تقول يا أخي يجوز في أحكام الدنيا وبيجوز شرع الله، يعني يقول ويجوزه من دولة. لا الآن أقول أنا يجوز تجلس مثل أفر نظام معلم مع معلمة طلاب قال يا أستاذ يجوز أفعل، يجوز تفعل كذا، يعني عنده نظام مدرسة ليس في شرع الله. نعم أنت قرب الوقت. طيب أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وإياكم على طاعته وجزاكم الله خيرا.